الحمد لله العلي الأعلى عالم السر والنجوى، والصلاة والسلام على عبده ورسوله المجتبى محمد بن عبد الله سيد الناس في الآخرة والأولى، وعلى آله وأزواجه وذريته وأصحابه وأتباعه ما غربت شمس ثم أشرقت ضحى. أما بعد، أيها الإخوة، ألبسكم الله لباس الصحة والعافية والتقوى. يسرني ويدخل الفرح إلى قلبي أن ألتقي بكم هذه الليلة في محاضرة بعنوان الأحكام الفقهية الخاصة بصيام المريض والمريضة، وأسأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما ستسمعون فيها من أحكام شرعية ونصوص قرآنية وحديثية، وأن يزيدنا فقها بدينه وشرعه، إذ لا ريب أن الفقه في الدين وتعلم أحكامه ودراسة مسائله وحفظ متونه من أجل العبادات وأفضل القربات وأعظم الحسنات وأكبر الطاعات التي ترضي الله تعالى وتقرب من الجنة وتباعد عن النار. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وصح عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وصح عن الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: ما عبد الله بمثل الفقه. وصح عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله أنه قال: حظ من علم أحب إلي من حظ من عبادة. وصح عن الإمام الشافعي القرشي رحمه الله أنه قال: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. فأقبلوا سلمكم الله على العلم، وتزودوا منه، وتوسعوا في مطالعته، وشمروا في حفظه، لا سيما ما يتعلق منه بالصيام عند حلول وقته ووجوبه على العبد. ولقاء هذه الليلة معكم سددكم الله وزادكم من فضله، إنما هو طريق مختصر في تحصيل العلم، وباب صغير في تقويته وعون عليه. فأسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم فيما ستسمعون، إنه سميع مجيب. وسوف يكون كلامي معكم بإذن الله تعالى عن هذه الأحكام على هيئة وقفات، وعلى وجه الاختصار تسهيلا لضبطها وإعانة على فهمها وتقوية لحفظها وتيسيرا لكتابتها لمن شاء أن يكتبها. فأقول مستعينا بالله جل وعلا: الوقفة الأولى، وهي عن إباحة الفطر للمريض في رمضان. يباح للمريض الفطر في شهر رمضان بنص القرآن العزيز وإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. فأما القرآن فقد قال الله عز وجل في آيات الصيام من أوساط سورة البقرة: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فرخص سبحانه وتعالى في هذه الآية للمريض والمسافر أن يفطر في شهر رمضان، وأمرهما بالقضاء في أيام أخرى تأتي بعد رمضان، ثم أخبر سبحانه وتعالى أنه إنما رخص في ذلك تيسيرا على عباده ودفعا لما فيه مشقة عليهم وعسر. وأما الإجماع فقد نقله جمع كثير من أهل العلم كابن حزم الظاهري وابن رشد المالكي وابن هبيرة الحنبلي والخطيب الشربيني الشافعي وابن عابدين الحنفي. ومن عظيم رحمة الله سبحانه وتعالى بالمريض مع ترخيصه له بالفطر في شهر رمضان أنه يكتب له أجر ما كان يعمله من الطاعات حين كان معافى، حيث صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. الوقفة الثانية وهي عن ضابط المرض المبيح للفطر في شهر رمضان: ليس كل مرض يبيح الفطر لصاحبه، وإنما المرض الذي يجهد الصائم ويتعبه أو يزيد بسبب الصوم أو يخشى من تأخر الشفاء منه بسبب الصيام أو تأثر شيء من أعضاء المريض بسببه أو زيادة أمراض أخرى. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم البغوي من الشافعية وابن عطية الأندلسي من المالكية، بل نقل الفقيه أبو عبد الله ابن مفلح الحنبلي رحمه الله اتفاق المذاهب الأربعة على ذلك، والمذاهب الأربعة هي مذهب أبي حنيفة ومذهب مالك ومذهب الشافعي ومذهب أحمد ابن حنبل رحم الله تعالى الجميع. ويدل على ذلك ويدل على أنه لا يباح الفطر للمريض إلا إذا كانت حالته بمثل هذه المثابة أمران. الأمر الأول اتباع الرخصة في إفطار المريض، اتباع الرخصة التي جاءت في آية سورة البقرة في إفطار المريض بذكر الحكمة وهي التيسير عليه ودفع العسر عنه، حيث قال الله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الأمر الثاني أن من كان الصوم لا يجهده ولا يضر به ولا يؤخر شفاءه فهو بمعنى الصحيح الذي يطيق الصوم، فيلزمه أداء الفرض. ولا بد أن ننتبه إلى أن الأمراض تتفاوت في أثرها على الصائم، فربما يكون عند الإنسان مرض كألم في ضرس أو إصبع أو صداع فيشق عليه أن يصوم معه ويحتاج لأخذ دواء لتخفيفه، وربما يكون به مرض يقعده عن الحركة ولكن لا يشعر معه بشيء من الألم والتعب، ويؤخر له الأطباء أدويته إلى الليل فيصوم براحة ودون مشقة. وقد قال الفقيه أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن المرض الذي لا يضر معه الصوم لا يبيح الإفطار. الوقفة الثالثة وهي عن المريض الذي يجهده الصوم يتحامل على نفسه في شهر رمضان فيصوم مع الناس. إذا تحامل المريض الذي يجهده الصوم على نفسه فصام مع الناس فإن صيامه صحيح ومجزئ بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك، وقد نقل إجماعهم ابن جرير الطبري وابن عبد البر المالكي وابن حزم الظاهري وابن هبيرة الحنبلي وغيرهم. وأما إن كان الصيام يزيد في مرض الصائم أو يطيل مدته فإنه يستحب له الفطر ويكره له الصيام بإجماع أهل العلم، وقد نقله عنهم أبو عبد الله ابن مفلح المقدسي وعلاء الدين المرداوي الدمشقي. الوقفة الرابعة وهي عن العبد ينوي الصيام من الليل ويصبح صائما، وفي أثناء نهار صومه يحصل له مرض يجهده أو يحتاج معه للفطر لأخذ دواء أو تقوية جسم بمغذ طبي أو طعام وشراب، وهذا يباح له الفطر في نهار صومه وإن كان قد نواه من الليل وأصبح في جزء من النهار صائما. وقد نقل أبو الحكم المالكي رحمه الله اتفاق العلماء على ذلك، ونقله أيضا علاء الدين المرداوي الحنبلي رحم الله تعالى الجميع. الوقفة الخامسة وهي عن حالات المريض مع صيام شهر رمضان. المريض له مع صيام شهر رمضان أحوال ثلاثة. الحال الأول أن يكون مرضه من الأمراض المزمنة التي لا يرجى شفاؤه منها ويضر به الصوم أو يشق عليه ويتعبه، وهذا يباح له الفطر باتفاق العلماء لا خلاف بينهم في ذلك، وقد نقل إجماعهم النووي الشافعي وأبو عبد الله بن مفلح الحنبلي وغيرهما، ويؤكد ذلك قول الله تعالى ميسرا على عباده لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أنه يجب عليه إذا لم يصم أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكينا. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم النووي من الشافعية وغيره، ويدل على هذا الإطعام ما صح عن صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أنه قال عند قوله تعالى في آيات الصيام من سورة البقرة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ليست بمنسوخة ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم أو مريض يعلم أنه لا يشفى. وهذا صريح في أن المريض الذي مرضه لا يرجى أن يشفى منه ويضر به الصوم أو يشق عليه ويتعبه أنه يطعم عن كل يوم مسكينا، أنه يترك الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا، أو أن له أن يترك الصيام ويطعم عن كل يوم مسكينا. الحال الثاني أن يكون مرضه من الأمراض التي يرجى شفاؤه منها، وهذا ينتظر حتى يشفيه الله تعالى، فإذا شفي قضى بعدد ما ترك صيامه من أيام، لقول الله تعالى في أوساط سورة البقرة ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وأجمع على ذلك أهل العلم، وقد نقله عنهم ابن حزم الظاهري وابن رشد المالكي وابن قدامة الحنبلي وابن حجر الهيتمي الشافعي. الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان، أن يمرض في شهر رمضان ويفطر فيه ثم يموت قبل قضاء ما ترك صيامه من رمضان. أعيد، الحال الثالث أن يمرض في شهر رمضان ويفطر فيه ثم يموت قبل قضاء ما ترك صيامه من رمضان، وهذا لا يخلو، وصاحب هذا الحال لا يخلو عن أمرين: الأمر الأول أن يتمكن من القضاء بحصول الشفاء له، إلا أنه يفرط ويتكاسل فلا يقضي حتى يموت، وهذا يطعم عنه أولياؤه من تركته أو تبرعا من عند أنفسهم عن كل يوم مسكينا. وقد قال العلامة ابن قاسم رحمه الله تعالى: وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم. ونقل النووي الشافعي إجماع أهل العلم على لزوم الإطعام عنه من تركته. وقد صح أنه يطعم عنه مكان كل يوم مسكينا بسبب تفريطه، صح ذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أفطر من رمضان أياما وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطر من تلك الأيام مسكينا. وصح عن عمرة رحمها الله أنها قالت: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت لها: إن أمي توفيت وعليها رمضان، أيصلح أن أقضي عنها؟ فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك عنها. الأمر الثاني أن يستمر معه المرض من رمضان إلى أن يموت ولا يتمكن من القضاء، وهذا لا شيء عليه ولا على وليه، لا إطعام عنه ولا صيام، لأنه لم يفرط في القضاء ويتكاسل عنه، بل استمر معه المرض إلى أن مات دون أن يشفى فيقضي ما فاته من رمضان. وبهذا قال عامة العلماء: الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد نسبه إليهم الخطابي والبغوي وابن قاسم وغيرهم، وصحت بذلك الفتوى عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فصح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الرجل المريض في رمضان فلا يزال مريضا حتى يموت، قال: ليس عليه شيء. الوقفة السادسة، وهي عن وجوب القضاء على المريض الذي أفطر في شهر رمضان، قضاء المريض مرضا يرجى برؤه ما تركه من صيام رمضان واجب عليه بنص القرآن، واجب عليه بنص القرآن وإجماع أهل العلم، حيث قال الله تعالى: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم الظاهري وابن رشد المالكي، وأما الإجماع فقد نقله ابن حزم الظاهري وابن رشد المالكي والقاضي أبو العباس المنصوري وغيرهم رحمهم الله تعالى. الوقفة السابعة، وهي عن العاجز عن الصيام بسبب كبر السن. الرجل المسن والمرأة العجوز إذا كان لا يطيقان صيام شهر رمضان فإنه يجوز لهما الفطر ولا إثم عليهما باتفاق أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. وقد نقل إجماعهم ابن المنذر النيسابوري وابن حزم الظاهري وابن عبد البر الأندلسي المالكي وغيرهم رحمهم الله، ويؤكد ذلك ويقويه قول الله تعالى: ميسرا على عباده العاجزين لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلا أنه يجب عليهما أن يطعم عن كل يوم أفطراه مسكينا. وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلم، وقد نسبه إليهم ابن كثير الشافعي الدمشقي وغيره، ويدل على ذلك فتاوى وأفعال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه ضعف قبل موته فأفطر وأمر أهله أن يطعموا مكان كل يوم مسكينا. وأما إذا وصل الرجل المسن أو المرأة العجوز إلى حد الخرف والتخريف فإن الصوم يسقط عنهما لفقد أهلية التكليف وهي العقل. وعلى هذا فلا كفارة عنهما، لا من مالهما ولا على من يقوم على رعايتهما من أبناء أو بنات أو أحفاد أو غيرهم. وإن كان الخرف يزول عنهما أياما ويأتي إليهما أياما فيصومان في الأيام التي لا يخلفان فيها، وإن كانا لا يستطيعان الصيام يطعمان. وأما الأيام التي فيها الخرف فكما تقدم. الوقفة الثامنة وهي عن عدد المساكين الذين يطعمهم المريض والمسن والعجوز إذا لم يعودوا يقدرون على الصوم. المريض الذي لا يرجى شفاؤه والرجل المسن والمرأة العجوز إذا لم يعودوا يطيقون الصوم فأفطروا فإنهم يخرجون كفارة فيطعمون مساكين بعدد أيام الشهر، إن كانت 30 أطعموا 30 مسكينا، وإن كانت 29 أطعموا 29 مسكينا. فإن دفعوا جميع الكفارة لمسكين واحد لم تجزئهم إلا عن يوم واحد فقط، وبقي في ذمتهم إطعام مساكين بعدد ما تبقى من أيام الشهر. هذا هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم وفقهاء الأمصار، يدل على صحة هذا القول فتاوى وأفعال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة كعائشة وابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك رضي الله عنهم، حيث جاء في جميعها التنصيص على العدد. وقد ذكرت لكم هذه الآثار، وقد ذكرت لكم جميع هذه الآثار في الوقفات المتقدمة وسمعتموها، فلا داعي إذن لإعادتها. الوقفة التاسعة وهي عن حال المغمى عليه مع الصيام، وتحت هذه الوقفة عدة فروع. الفرع الأول وهو عن الإغماء الطويل. المغمى عليه في شهر رمضان لا يصنع أهله جهته شيئا حتى يتبين لهم أمره ويتضح، وله بعد اتضاح أمره حالان. الحال الأول أن يستمر معه الإغماء حتى يموت، ومن أغمي عليه في شهر رمضان واستمر إغماؤه حتى مات فلا شيء عليه ولا على وليه، لا يصام عنه ولا يطعم عنه من تركته ولا من مال متبرع، لأن الإغماء مرض من الأمراض، والمريض إذا مات قبل التمكن من القضاء سقط عنه الصيام إلى غير بدل كالحج. الحال الثاني أن يمن الله تعالى عليه بالشفاء وزوال الإغماء عنه، وهذا يجب عليه القضاء، وهذا يجب عليه أن يقضي جميع أيام إغمائه بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في ذلك. وهذا يجب عليه أن يقضي جميع أيام إغمائه، وقد نقل إجماع أهل العلم على ذلك غير واحد من أهل العلم، فنقله ابن جرير الطبري وعلاء الدين الكساني الحنفي وابن قدامة الحنبلي وشمس الدين الزركشي وبدر الدين العيني الحنفي وغيرهم. لماذا؟ لأن الإغماء مرض من الأمراض، فيجب في حق المصاب به إذا زال عنه القضاء كباقي الأمراض، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وبعض الناس قد يغمى عليه في نهار الصوم قليلا للحظات ثم يفيق، فهذا صومه صحيح ولا يفسد باتفاق المذاهب الأربعة، وقد نسبه إليهم ابن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، وقد نقل اتفاقهم ابن قاسم الحنبلي رحمه الله تعالى، ويؤكد ذلك ويؤكد صحة صومه أنه قد ثبت عن نافع رحمه الله أنه قال: كان ابن عمر رضي الله عنه كان ابن عمر يصوم تطوعا فيغشى عليه فلا يفطر، يعني أنه يتم صومه ويعتبر نفسه صائما. والغشي أو الغشي هو قليل الإغماء، فهذا الأثر عن هذا الصحابي الفقيه الجليل يدل على أن يسير الإغماء خلال الصوم لا يفسده. ومن نوى الصيام من الليل فأغمي عليه قبل طلوع الفجر بسبب مرض أو حادث أو غير ذلك فلم يفق من هذا الإغماء حتى غربت شمس هذا اليوم، فإن صومه لهذا اليوم لا يصح عند أكثر العلماء، نسبه إليهم العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، لأن الصوم لا بد فيه من النية مع الإمساك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح فيما يحكيه عن ربه في شأن الصائم، قال: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. والإمساك لا يكون إلا مع حضور العقل، والمغمى عليه زائل العقل، فلم يصح صومه، ومن نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه ثم وجدت منه إفاقة في النهار ولو قليلا ثم أغمي عليه في باقي اليوم، فصومه لهذا اليوم، فإن صومه لهذا اليوم صحيح. وقد نقل ابن هبيرة الحنبلي اتفاق الأئمة الأربعة على صحة صومه، وذلك لأنه إن أفاق في جزء من النهار فقد حصلت له نية الإمساك بسبب حضور عقله وقت هذه الإفاقة. الوقفة العاشرة وهي الأخيرة، وهي عن إلحاق المبنج والسكران ومن زال عقله بشرب دواء بالمغمى عليه في قضاء الصيام. المبنج أو المخدر أو السكران ومن زال عقله بدواء ونحوه يلحق بالمغمى عليه في وجوب القضاء، بل إن وجوب القضاء عليه أولى من المغمى عليه لأمرين. الأمر الأول أن زوال عقله إنما حصل بإرادته أو بإذنه بخلاف المغمى عليه. الأمر والثاني أن زوال عقله لا تطول مدته بخلاف المغمى عليه، فقد تكون طويلة وقد تكون قصيرة وقد تستمر إلى أن يموت. وإلى وجوب القضاء على هؤلاء ذهب المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، بل قال الحافظ والمفسر الكبير ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، قال: وقد أجمع الجميع، يعني جميع العلماء، وقد أجمع الجميع على أن من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام ثم أفاق بعد انقضاء الشهر أن عليه قضاء الشهر كله، ولم يخالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به على الأمة. وإذا كان إجماعا فالواجب أن يكون سبيل كل من كان زائل العقل جميع شهر الصوم سبيل المغمى عليه. انتهى كلامه هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يزيدنا فقها وعلما بدينه وشرعه. اللهم ارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، اللهم ارفع عنهم القتل والاقتتال، وارفع عنهم الأمراض والأوبئة، وارفع عنهم الخوف والجوع، وأعذنا وإياهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم شيخنا وجزاكم الله خيرا.